رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا من عهد عمر أهم الفتوحات، وذكرنا فتح الشام، ووقفنا عند فتح مصر. لما انتهى المسلمون من فتح بلاد الشام، وانتهى عمرو بن العاص من فتح فلسطين، طلب عمرو من أمير المؤمنين عمر السير إلى مصر للفتح. فوافق عمر في أول الأمر وسيره إليها، ثم أمده بالزبير وبسر بن أبطأة وخارج بن حذافة وعمير بن وهب، فالتقوا مع أهل مصر عند باب مصر، ولقيهم أبو مريم ومعه الأسقف أبو مريم، وقد بعثه المقوقس من الإسكندرية. فدعاهم عمرو إلى الإسلام أو الجزية أو القتال، وأمهلهم 3 أيام، فطلبوا منه أن يزيد المدة فزادها لهم يوما واحدا، ثم نشب القتال فهزم أهل مصر، وقتل منهم عدد كبير، منهم الأرطبون الذي فر من بلاد الشام إلى مصر، والذي أجبر أهل مصر على المقاومة، وحاصر المسلمون عين شمس، وارتقى الزبير السور. فلما أحس السكان بذلك انطلقوا باتجاه عمرو على الباب الآخر، إلا أن الزبير كان قد اخترق البلد عنوة، ووصل إلى الباب الذي عليه عمرو، فصالحوا عمرا وأمضى الزبير الصلح، وقبل أهل مصر كلهم الصلح. بعد ذلك وجه عمرو عبد الله بن حذافة لعين شمس، فغلب على أرضه وصالح أهلها. ثم أرسل عمرو جيش الإسكندرية حيث يقيم المقوقس، وحاصر الجيش المدينة، واضطر المقوقس إلى أن يصالح المسلمين على أداء الجزية. يبقى اللي كان بيحكم مصر من قبل الروم واحد بنسميه المقوقس، تمام؟ فعمر كان مقر الدولة الرومانية أو الروم في مصر كان في الإسكندرية، فأرسل عمر جيش الإسكندرية حيث يقيم المقوقس، وحاصر الجيش المدينة، واضطر المقوقس إلى الصلح على أداء الجزية، واستخلف عمرو عليها عبد الله بن حذافة، وأنشئت مدينة الفسطاط مكان خيمة عمرو، لأن الفسطاط معناه الخيمة، فالخيمة اللي كان بيخيم فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه أنشأ فيها مدينة سماها الفسطاط، وكانت هي العاصمة في أثناء الخلافة في مصر. وأقيمت البيوت حوله، وأرسل عمرو قوة إلى الصعيد بإمرة عبد الله سعد بن أبي السرح بناء على أوامر الخليفة، ففتحها وكان الوالي عليها، كما أرسل خارجة إلى الفيوم وما حولها ففتحها وصالح أهلها، وأرسل عمير إلى دمياط وما حولها فصالح أهل تلك الجهة، ثم سار عمرو إلى الغرب ففتح برقة وصالح أهلها، وأرسل عقبة ففتح زويلة، واتجه نحو بلاد النوبة، ثم انطلق عمرو إلى طرابلس ففتحها بعد حصار دام شهرا، كما فتح صبراتة وشروس، ومنعه عمر بن الخطاب أن يتقدم أكثر إلى جهة الغرب. يبقى ده بالنسبة للجهة الايه؟ للجهة الغربية اللي فيها الايه؟ اللي فيها الروم. يبقى ده الفتوحات في الجهة الغربية كانت تشمل إيه؟ الشام ومصر وشمال أفريقيا. الجهة الشرقية بقى لها جبهة الفرس اللي بتتمثل فين؟ في العراق وما وراء ذلك. كان الفرس على خلاف من يحكمهم، كما كان الحكام على خلاف فيما بينهم، فلما غادر خالد العراق إلى الشام شعر الفرس بقلة من بقي من جند المسلمين هناك، فأرادوا النيل منهم وطردهم من أرض العراق، فأرسل شهريار مالك الفرس جيشا قوامه 10,000 مقاتل إلى المثنى بن حارثة قائد المسلمين، إلا أن الفرس قد هزموا هزيمة منكرة أيضا. طلب المثنى المدد من المدينة، إلا أن أخبار الصديق قد تأخرت عليه لانشغاله بقتال الشام، الأمر الذي جعل المثنى يسير بنفسه إلى المدينة، وقد خلف وراءه على المسلمين بشير ابن الخصاصية. فلما وصل المثنى إلى قاعدة الحكم وجد أبا بكر في آخر عهده، وقد استخلف عمر من بعده. فلما رأى أبو بكر المثنى قال لعمر: إذا أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس لحرب أهل العراق مع المثنى، وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فارطد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه. فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين للجهاد في أرض العراق، وأمر على المجاهدين أبا عبيدة ابن مسعود الثقفي، حيث كان أول من لبى النداء ولم يكن من الصحابة، مع العلم أن عمر لم يكن ليولي إلا من كان صحابيا. وعندما سئل في هذا الأمر أجاب: إنما أؤمر أول من استجاب، إنكم إنما سبقتم الناس بنصرة هذا الدين، وإن هذا هو الذي استجاب قبلكم. ثم دعاه فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار المجاهدون إلى العراق. يبقى المسألة مش مسألة سابقة، ولكن المسألة هي سابقة في الاستجابة، كما فعل عمر مع أبا عبيدة بن مسعود الثقفي، وهذا أيضا من فقه الجهاد، فالأمر هو المصلحة. وكتب أمير بن عمر في الوقت نفسه إلى أبي عبيدة في الشام، عبيدة بن الجراح، أن يرسل من كان بالعراق ممن قادم مع خالد إلى العراق، فسيرهم أبو عبيدة بعد فتح دمشق بإمرة هاشم بن عتبة، يعني بنفس وصية أبي بكر رضي الله عنه. وأرسل عمر أيضا مددا آخر بقيادة جرير بن عبد الله البجلي قوامه 4,000، فسار باتجاه الكوفة والتقى بقائد فارس فهزمه شر هزيمة، وسقط أكثر جند الفرس في النهر. المعركة من المعارك مع الجبهة الفارسية معركة النمارق، يعني يريد ان الفتوحات بالذات في عصر الصحابه الاخوه والاخوات يعني يعملوا كده جدول بالفتوحات في عصر ابي بكر رضي الله عنه، ويكتب السنه ويكتب اسم المعركه واهم القائد المسلمين وقائد العدو والنتيجة واهم ما يستفاد منه او الموقف الذي يستفاد منه. اذا كان في مواقف مشهورة تمام في هذه المعركة يذكرها فقط، تمام. يبقى كده لخص لخص التاريخ أكثر من حشو أسماء الجنود الكثيرة وغير ذلك، دي تقرأها قراءة فقط، إنما إحنا عايزين يكون عندنا تصور للتاريخ الإسلامي كان ماشي إزاي والفتوحات كان ماشي إزاي، فأنت تكتب زي ما بنسميه رؤوس أقلام، تمام. تعمل كده جدول مع نفسك كده، او باكو توم قايل من اول ما تعين سنه كذا 11 هجريه اول حاجه اعملها كيت وكيت وكيت، تمام، اللي هو اعماله، وبعد كده فتوحاته، تمام. واحد كان سنه كذا في كذا، كان سنه كذا في كذا، في الجبهه الغربيه كذا، في الجبهه الايه الشرقيه كذا. فعندنا معارك كثيره جدا في عصر عمر، لان عصر عمر كان اكبر، كان 10 سنوات وكلها فتوحات، فكانت في هناك معارك كثيرة جدا، وخاصة في الناحية الفارسية. معركة النمارق بعث رستم جيشا لقتال أبي عبيدة، فالتقى الطرفان في النمارق بين الحيرة والقادسية، عشان كده سميت النمارق، في مكان اسمه النمارق بين الحيرة والقادسية. وكان على خير المسلمين المثنى بن حارثة، فهزم الفرس وولوا الأدبار وساروا إلى كسكر، فلحقهم أبو عبيدة ثم هزمهم ثانية بعد أن جاءتهم قوة داعمة لنصرتهم، وفر الفرس إلى المدائن. يبقى أول حاجة النمارق، اثنين الجسر، ودي معركة مشهورة. بعد أن هزم الفرس في النمارق وما بعدها اجتمعوا إلى رستم، فأرسل جيشا كثيفا ومعهم راية كسرى وراية إفريدون التي تسمى الترفارس، وسار هذا الجيش نحو المسلمين فالتقوا وبينهم جسر، فقال الفرس إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. فقال المسلمون لأبي عبيدة أمرهم أن يعبروا إلينا، فقال أبو عبيد ما هم أجرأ منا على الموت بل نعبر إليهم. ثم اقتحم الجسر إليهم وجرت معركة عنيفة بين الطرفين، وكانت فيلة الفرس تؤذي المسلمين حيث تخافها خيولهم، الأمر الذي جعل أبا عبيدة يأمر المسلمين بقتل الفيلة فقتلوها، وكان بين الفيلة فيل عظيم هجم على أبو عبيد فضرب خرطومه فاستدمى الفيل، أي نزل الدم منه، وصرخ أي الفيل، وقتل أبا عبيد وبرك فوقه، وقتل القادة الذين تولوا أمر المسلمين بعد أبي عبيدة حتى جاء دور المثنى ابن حارثة في الإمارة. يبقى هنا حصل مشكلة في المسلمين حينما قتل أبو عبيدة والقادة الذي بعده، فلما جاء دور المثنى، والمثنى خبير حرب مع الفرس وعارف ما بيشتغلوا ازاي، وكان قد ضعف أمر المسلمين بقتل أبو عبيدة والأمراء بعده، وأرادوا التراجع وعبر بعضهم الجسر والتزاحمهم عليه تحطم الجسر وقع وسقط، الأمر الذي جعل ظهور المسلمين للفرس وبدأ القتل فيهم حتى عظم، فقتل منهم من قتل وغرق منهم من غرق، فجاء المثنى ووقف عند باب عند مدخل الجسر يحمي المسلمين ليقطعوا الطريق ببطء، فأصلحوا الجسر وعبروا خلاله حتى انتهوا، والمثنى وشجعان المسلمين يحمونهم. وقد وقعت هذه المعركة بعد معركة اليرموك بأربعين يوما، أي في شهر شعبان من السنة 13 للهجرة. واختلف الفرس ثانية عن الحكم إذ خلعوا رستم ثم عادوا فولوه، وأضافوا إليه الفيرزان، وسار الفرس إلى المدائن فلحقهم المثنى وهزم من اعترض سبيلهم منهم، وأسر عددا كبيرا ضرب أعناقهم، وطلب النجدة والمدد من أمراء المسلمين فوافوه كما كان قد وصل إليه جرير بن عبد الله البجلي ومن معه. جاءت المعركة الأخرى العظيمة اللي اقتص فيها من معركة الجسر، لأن الجسر المسلمين قد منيوا فيها بمنالة عظيمة ومقتلة عظيمة. فجاءت معركة الكوي، لما علمت الفرس باجتماع عدد من جيوش المسلمين بعثت جيشا كثيفا، والتقى الطرفان في مكان يقال له البويب، البويب ده فريح الكوفة في العراق. طلبت الفرس أن يعبر المسلمون إليه أو يعبرون هم إلى المسلمين، فأجاب المثنى بأن يعبر الفرس. ما هو إيه؟ خلي بالوا اللي حصل في المرة مش أحسن مرة. فعبر الفرس وجرت معركة عنيفة هزمت فيه المجوس، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وغرق منهم كثير من في النهر. كانت هذه المعركة عظيمة إذ اقتص فيها المسلمون من معركة الجسر، الجسر كان هزم فيها المسلمون هزيمة وقتل فيهم مقتلة عظيمة، ونال المسلمون في هذه المعركة غنائم عظيمة، وقتل فيهم قائد الفرس مهران، وكان ذلك في شهر رمضان من سنة 13 هجرية. وبعد معركة البويب التي أقضت مضاجع الفرس، اجتمع أمراؤهم على تمليك يزد جر ابن شهريار ابن كسرى، واتفقوا على ذلك فيما بينهم، وأرسلوا بالخبر إلى أتباعين في الأمصار، وأرسلوا للمدن الفرس الموجودة في بقية البلاد إن احنا ولينا يزد جر مكان مين الحاكم، الأمر الذي جعل المجوس وانصارهم الذين صلحوا المسلمين وأظهروا الطاعة ينقضون العهد، وأخبر المسلمين بذلك أمير المؤمنين. قالوا الفرس والبلاد اللي كانت عملت معنا عهد نقضوا العهد لما تولى يزدجرد، ويزدجرد معروف بشراسته وعنفوانه، حث عمر على الجهاد وخرج بنفسه على رأس الجيش من المدينة بعد أن ولى مكانه علي بن أبي طالب. عمر رضي الله عنه لما شاف الوضع كده حس الناس على الجهاد وطلع هو بالجيش واستصحاب معه عثمان بن عفان وسادات الصحابة حتى وصل إلى ما يقال له الصراط، فعقد مجلسا استشاريا في الذهاب وقد أرسل إلى علي أن يأتي من المدينة، فكلهم وافقه على رأيه إلا عبد الرحمن بن عوف، فإنه قال له إني أخشى إن كسرت أن تضعف أمر المسلمين في سائر الأقطار. أنت لما تطلع بنفسك واتكسرت التزمت يعني ما التزمت عشان إيه، ولكن بالأدب معه أن يضعف أمر المسلمين، وإني أرى أن تبعث رجلا وترجع إلى المدينة. فمال عمر إلى هذا الرأي ووقع الاختيار على سعد بن أبي وقاص قائدا للجيش فأوصاه وكتب إلى المثنى وجرير في إطاعة سعد، كما أصبح جميع أمراء العراق تبعا له، يبقى لهم جيش واحد. لكن المثنى قد توفي قبل وصول سعد إذ انتقض عليه جرحه الذي أصاب يوم الجسر. اجتمع المسلمون في القادسية حسبما وعدهم سعد بن أبي وقاص بناء على أوامر الخليفة عمر، كما طلب الخليفة أن يكون على القضاء عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي والقاص الذي يقص عليهم سلمان الفارسي، وكان في الجيش أكثر من 300 من الصحابة. جيش القادسية كان فيه أكثر من 300 الصحابة، بينهم أكثر من 70 صحابي من أهل بدر. ولما بلغ سعد ماء العذيب أو العذيب اعترضه جيش للفرس فهزم وغنم منهم مغانم كثيرة. ويبدو من هذه المعارك أن المسلمين كانوا يتوغلون في أعماق العدو دون تطهير كامل المناطق الخلفية. لما كانوا المسلمين كانوا بيفتحوا البلاد ما كانوش بيطهروا منين؟ من جلد اللي فيه، فكان بيبقى فيه خبيئة لهم، فكان أول ما يروحوا في مكان يحسبوها هي البلد مفتوحة يطلع منهم إيه؟ ناس من الفرس، فكان إيه؟ فكانوا يهزمونهم ويغنمون منهم، مما جعل الفرس يستطيعون تحريك جيوشهم إلى قرب أماكن المعارك الأولى. معركة القادسية كانت معركة عظيمة، سار سعد حتى نزل القادسية فمكث ولم يرى فيها أثر للفرس، ولم يبث السرايا في كل الجهات، فكانت تأتيه بالغنائم الأمر الذي جعل الفرس وحلفائهم يتضايقون جدا، وأخبروا ملكهم يزد جرد بأنه إن لم ينجدهم فإنهم سيضطرون إلى تسليم ما بأيديهم إلى المسلمين أو يصالحونهم، وهذا ما جعل يزد جرد يدعو رستم ويؤمره على الحرب بجيش كثيف. وقد حاول رستم أن يعفيه الملك من ذلك وأبدى الأعذار بأن إرسال جيش كثيف واحد للمسلمين فيه شيء من الخطر، وإنما من الصواب أن يرسل جيشا إثر آخر لإضعاف المسلمين، إلا أن الملك قد أصر على إرساله بهذا الجيش اللجب الذي يبلغ قوامه 120,000 ويكون مثلها مددا لها 120، وهمتك كمان بإيه؟ ب120. سار رستم وعسكر بسابات مكان، وكان سعد يكتب في كل يوم للخليفة حسب أوامره إليه. ولما اقترب رستم من المسلمين بعث إليه سعد جماعة من سادات المسلمين يدعونهم إلى الله، وكان بينهم النعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وفرات بن حيان أو ابن حبان وعطارد بن حاجب وحنظلة بن الربيع وعمرو بن معد يكرب. فقال لهم رستم ما أقدمكم؟ إيه اللي جابكم؟ فقالوا جئنا لموعود الله إيانا، جئنا لوعد الله، إيه هو؟ أخذ بلادكم، جئنا عشان نأخذ بلادكم، وسبي نساءكم وسبي نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم، ونحن على يقين من ذلك. وقد تأخر رستم في الخروج من المدائن للقاء سعد في القادسية مدة 4 أشهر، عسى أن يضطجر سعد ومن معه من المسلمين يمل ويمشي. كما أن رستم كان يعتقد أن النصر سيكون حليف المسلمين لما يرى ويسمع من معاركهم وأخلاقهم، وقد ضعفت معنويات رستم ومن معه بعد أن سمعوا كلام الوفد وما فيه من ثقة بالله ويقين بالنصر. ولما اقترب الجيشان طلب رستم من سعد أن يبعث له رجلا عاقلا عالما يجيبه عن بعض أسئلته، فأرسل له سعد المغيرة بن شعبة فقال له رستم إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم فارجعوا إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال المغيرة إن ليس طلبنا الدنيا وإنما همنا وطلبنا الآخرة وقد بعث الله إلينا رسولا قال له إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم بهم منهم وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به أحد إلا عز. فقال له رستم فما هو؟ فقال أما عمودو الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله. فقال ما أحسن هذا وأي شيء أيضا؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال وحسن أيضا وأي شيء أيضا؟ قال والناس بنو آدم فهم إخوة لأب وأم. قال وحسن أيضا. ثم قال رستم أرأيتم إن دخلنا في دينكم أترجعون عن بلادنا؟ قال إي والله ثم لا نقلب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال وحسن أيضا. وإن هذا الحديث قد زاد إلى إضعاف معنويات رستم الفرس وزاد يقنون في انتصار المسلمين وزادت قناعتهم بهذا الدين الجديد حتى إن رستم قد ذاكر وجهاء قومه في الدخول في الإسلام فأنفوا وأبوا فأخذاهم الله. وحاول رستم والفرس أن يلجأوا إلى طريق الإغراء فزينوا مجلس رستم بالنمارق المذهبة والحرير وأظهروا اللآلئ والياقوت والأحجار الكريمة الثمينة وزينوا الزينات العظيمة وجلس رستم على سرير واسع من الذهب وعليه تاج مرصع. ثم طلب رستم ثانية من سعد إرسال رجل آخر فأرسل إليه ربعي بن عامر فسر إليه بثياب صفيقة وأسلحة متواضعة وفرس صغيرة ولم يزل راكبها حتى داست على الديباج والحرير ثم نزل عنها وربطها في قطع من الحرير مزقها مما رأى أمامه وأقبل على رستم عليه سلاحه الكامل فقال له ضع سلاحك. فقال إني لم آتكم أنا مش أنا اللي جاي لكم أنتوا اللي بعتوني وإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فنقلوا ذلك لرستم فقال أذان لهم فأقبل توكأ على الرمح فوق النمارك فخرق أكثرها. مش الرمح هو ماشي على الايه على المخدات الايه بالحرير تيتو ايه ويفرز الايه الرمح فيها فخرقها قطعها. فقالوا له ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا المخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه ومن أبى قتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى والظفر لمن بقي. فقال رستم قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم كم أحب إليكم يوما أو يومين؟ قال لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ما سن لنا رسول صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عن اللقاء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل يعني بعد ما انتهي وتنظروا. فقال أسيدهم أنت؟ قال لا ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومي فقال هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدعى دينك إلى هذا الكلب أما ترى إلى ثيابه؟ فقال ويلكم لا تنظروا إلى الثياب وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب. وبعث الفرس في اليوم الثاني يطلبون رجلا آخر يريدون أن يعرفوا نماذج من المسلمين فهل كلهم على هذا اليقين وهذا الرأي؟ علهم يجدون ثغرة يستطيعون أن ينفذوا منها. فبعث إليهم سعد بن أبي وقاص رجل آخر هو حذيفة بن محصن فتكلم على النحو الذي تكلم به ربعي بن عامر وتكرر الطلب في اليوم الثالث فأرسل إليهم ثالثا هو المغيرة بن شعبة، فقال رسول المغيرة إنما مثلكم في دخول أرضنا مثل الذباب رأى العسل، فقال من يوصلني إليه ولو درهمان، فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب الخلاص ولم يجده، وجعل يقول من يخلصنا ولو 4 دراهم. ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا في كرم، فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رحمه فتركه، فلما سمن أفسد شيئا كثيرا، فجاء صاحب الكرم بجيشه واستعان عليه بغلمانه فذاب ليخرجه فلم يستطع لسمنه فضربه حتى قتله. ده رستم من عمل يومين يقول للمغيرة، بيقولوا انتوا زي الذباب اللي شاف ايه عسل تمام فغروا العسل فوقع فيه فغرق، وزيكم زي الثعلب اللي شاف جح في كرم وحاجات كتيرة فدخل، فلما شافوا صاحب الكرم اللي هو ضعيف سمن حتى ما ياكل فسمن، فلما سمن افسد الاشياء فجي يخرجوا ما عرفش ياخد من الجحر عشان هو ايه عشان طخن تمام، فعمل ايه استعان بغلمان والجيش لحد ما قتلوه، فهكذا تخرجون من بلادنا. ثم ازدادوا غضبا وحمقا واقسم بالشمس لاقتلنكم غدا. فقال المغيرة ستعلم. فقال رستم للمغيرة قد أمرت لكم بكسوة ولأميركم ب1000 دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا، يعني كل واحد يأخذ كسوة والأمير يأخذ 10,000 أصلا يأخذ 1000 دينار وكسوة ومركوب وتنصرفوا عنا. فقال المغيرة أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم ولنا مدة نحو بلادكم، خلاص مفيش إلا خطوة ناخد البلاد، ونأخذ الجزية منكم عن يدي وأنتم صغرون وتصيرون لنا عبيدا على رغمكم. الكلام ده تقوله بعد كده. كان سعد مريضا لا يستطيع الركوب، لذا فقد جلس في القصر متكئا على صدره فقط فوق وسادة ينظر إلى الجيش يدبر أمره ويصدر تعليماته، وقد أعطى القيادة إلى خالد بن عرفطة، وكان على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي وعلى الميسرة قيس بن مكشوح. وبدت المعركة بعد الظهيرة، وبعد أن صلى سعد الظهر بالناس وخطب فيهم وحثهم على القتال، واستمر القتال حتى الليل، ثم استؤنف في اليوم الثاني والمدة 3 أيام، وفي اليوم الرابع اشتد أثر الفيل الفارسي على الجيش إذ كانت الخيول تنفر منها، الأمر الذي جعل الصحابة يوجهون اهتمامهم إليها حتى قتلوها مع من عليها، قتل الفيل ومع من عليها. وقد أبلى جرير بن عبد الله البجلي والقعقاع بن عمرو وطليح الأسدي وعمر بن عبد يكرب وخالد بن عرفطة وضرار بن الخطاب بلاء كبيرا إذ كانوا يقلعون عيون الفيلة فتشرد بمن عليها ثم تقتل ويقتل أصحابها ويقتل أصحابها. فلما كان الزوال من ذلك اليوم الذي عرف بالقادسية هو 24 من محرم 14 من الهجرة، هبت ريح شديدة على الفرس فأزالت خيامهم وما كان منهم إلا الهرب، وقد قتل القعقاع ابن عمرو التميمي وهلال ابن علقمة التميمي رستم قائد الفرس، وفرج جماعة منهم ولحقهم المسلمون حتى دخلوا وراءهم مدينة المدائن مركز الحكم ومقر يزد جرد بن شهريار، وقد قتل من الفرس في هذا اليوم اليوم الرابع 10,000 ومثلهم في الأيام السابقة، فكان مجموع القتل 20,000 وهو ما يقرب من ثلثي الجيش الفارسي، واستشهد من المسلمين في الأيام كلها 1500 شهيد. وغنم المسلمون غنائم كبيرة جدا، وأرسلت البشارة إلى أمير المؤمنين الذي كان في غاية الاهتمام بالمعركة حتى كان يخرج وحده أحيانا إلى خارج المدينة يسأل الركبان ويتقصى الأخبار. ثم تقدم المسلمون بعد هزيمة الفرس بإمرة زهرة ابن حوية أميرا إثر أمير نحو المدائن، فالتقوا بجيش فارسي فهزموه، واتجه المنهزمون نحو بابل، وانطلق جماعة أخرى نحو نهاوان، فأقام سعد في بابل عدة أيام، ثم صار نحو المدائن فالتقى نحو نهاوان. وإن شاء الله نكمل بعد القادسية إن شاء الله في نهاوان وفتح المدائن المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.